بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين الدرس الثاني عشر حول السنخية بين العلة والمعلول وأقسام العلة الفلاسفة يقولون من الأمور الضرورية يعني لا يحتاج إلى كثير من البحث أنه يجب أن تكون بين العلة والمعلول سنخية يعني لا يمكن أن يكون أي شيء علة لأي شيء وأي معلول يصدر عن أي معلول نعم مثلا إذا هناك متعلم لعلم النحو فيحتاج إلى معلم يعلمه النحو هو لا يستطيع أن يتعلم من الجاهل أو يتعلم ممن مثلا يعرف الفلسفة أو مثلا إذا أنت تحتاج إلى علاج خاص فيجب أن تستخدم دواء خاصة ليس كل دواء يفيد السلام عليكم نعم فيقولون لولا السنخية بين العلة والمعلول لا صدر كل شيء عن كل شيء يعني شيء من العلاقة من الرابط نعم مثلا أنت إذا تريد أن تبرد الغرفة يحتاج إلى خاصة إذا تريد أن تجفف إذا تريد أن تفعل أي شيء يحتاج إلى علة مناسبة ليس أي شيء فبين العلة لأن كل ما في المعلول يأتي من العلة فحسب ما يوجد في المعلول أنت تعرف ماذا يجب أن يكون العلة ليس مثلا يعني بشكل عشوائي نعم هذا مهم جدا لأجل ذلك العلماء حتى علماء الطبيعة يعتمدون على هذه المسألة يعني لماذا هم يصرفون أوقاتهم ربما سنين ربما عشرات سنين في المختبر في الفحوصات لماذا؟ لأنهم متأكدون لكل شيء سبب وسبب كل شيء أيضا سبب خاص يعني ليس سبب هذا وسبب ذاك وسبب شيء آخر كلها شيء واحد أي شيء له سبب خاص نعم فهذه المسألة مسألة بديهية لزوم السنخية بين العلة والمعلول من هذه القاعدة نستنتج قاعدة الواحد من القواعد الفلسفية المهمة قاعدة الواحد هذه قاعدة فلسفية نعم الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد والواحد لا يصدر إلا عن الواحد يعني مثل عملة حديدية ذات جانبين الواحد لا يصدر إلا عن الواحد والواحد لا يصدر عنه إلا الواحد ماذا يقصد الفلاسفة بهذا هم يقصدون إذا هناك علة بسيطة ذات جهة واحدة لا توجد فيها أي كثرة فلا يمكن أن يصدر عنها معاليل كثيرة يمكن فقط أن يصدر عنه معلول واحد وبالعكس إذا هناك معلول واحد لا يوجد فيه جهات الكثرة فلا يمكن أن تكون له علل كثيرة يجب أن تكون إلا واحدة وبعد ذلك الفلاسفة يقولون إن شاء الله في الكتب المتقدمة تجدون الفلاسفة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يخلق الخلق الأول أو الصادر الأول وبعد ذلك الصادر الثاني بعد السلام عليكم ورحمة الله الثالث مثلا عند المشائين هناك أقول عشرة هذه الأقول الطولية العقل الأخير هو العقل الفعال والعقل الفعال هو الذي يدبر عالم المادة والطبيعة العقل الأول العقل الثاني أعلى شأنا وأبسط من أن يكون قادر لتدبير عالم الطبيعة مثل مثلا الماء الذي ينزل من الشلال نعم هذا الماء السلام عليكم ورحمة الله حينما ينزل من الشلال لا يمكن أن ينزل من قمة الشلال إلى وسط أو إلى تحت مباشرة بحاجة إلى النزول التدريجي ففيض الوجود لا يمكن أن يأتي من الله سبحانه وتعالى الذي هو علة العلال إلى عالم الطبيعة الذي هو أدنى العوالم مباشرة هذا ما يقوله الفلاسفة فالواحد لا يصدر عنه إلا الواحد نعم ربما هناك أشياء كثيرة يوجد فيها جهة واحدة مشتركة مثلا نحن أناس مختلفون ولكن نحن نشترك بالإنسانية فربما هناك علة للإنسانية هذا شيء آخر يعني هذا ما به الكثرة يرجع إلى جهة واحدة أما الكثير بما هو كثير لا يمكن أن يصدر عن الواحد بما هو واحد ولكن الكثير بما فيه جهة واحدة يمكن أن يصدر عن الواحد الذي فيه جهة الكثرة بس الآن نحن فقط يعني ندرس بشكل مبسط جدا إن شاء الله في الكتب المتقدمة هناك تفاصيل أكثر وقاعدة الواحد قاعدة مهمة جدا بعد ذلك ننتقل إلى أقسام العلة أقسام العلة التقسيم الأول تعرفون ربما شيء واحد يقسم حسب الجهات المختلفة عدة تقسيمات نعم مثلا البشر يمكن أن نقسمه إلى الرجل والمرأة حسب الجنسية يمكن أن نقسمهم إلى مثلا طفل والشاب ومثلا شيخ والشيخة يمكن أن نقسمهم حسب أديانهم نعم حسب عنصر يعني شيء واحد يمكن تقسيمه في تقسيمات مختلفة حسب الجهة من التقسيمات الشائعة للعلة التقسيم إلى هذه الأربع وهذا موجود من زمن فلاسفة اليونان مثلا أرسطوتل العلة الفاعلية العلة المادية العلة السورية والعلة الغائية نضرب مثالا حتى يتضح أكثر طبعا هذا المثال فيه شيء من التسامح لكن التسامح الآن لا بأس به لأنه عند فلاسفة القدامى في اليونان هذا كان المثال الشائع ونحن الآن نضرب هذا المثال ولكن بالمنظار الفلسفي الدقيق هذا المثال فيه إشكال كانوا يمثلون أو يضربون هذا المثال إذا نحن نفعل مثلا كرسي أو سرير خشبي نعم نحن بحاجة إلى أربعة أشياء أربعة أمور أربعة علل بحاجة إلى الخشب و مسامير. نعم أليس هكذا؟ فهذه المادة التي منها نصنع هذا الكرسي، هذا يسمى بالعلة المادية. الكرسي أو السرير ليس مجرد خشب ومسمار، فيه صورة تصميم. يعني يجب إذا تريد مثلا كرسي مثلا يكون 4 قوائم لهذا الكرسي، هذا يسمى بالعلة السورية. نعم بالصاد
السورية.
العلة السورية ليس من سورية من صورة يعني فورم،
وليس من سورة
صورة تصوير. نعم العلة السورية بالصاد. وعندنا العلة الفاعلية وهو النجار، إلا إذا يكون من آيكيا فلا يحتاج النجار، كل شخص
بس بالأصل هو صار.
نعم يعني النجار فعلا، والآن نحن بسهولة نركب. والعلة الغائية، لماذا الفاعل يجعل هذا الكرسي بهذه الصورة؟ لأجل الاستراحة، أو مثلا لأجل البيع إلى من يريد أن يستخدم للاستراحة. ربما هو لا يستريح بنفسه ولكن يبيع إلى من يريد أن يستريح. غائية، الغاية أو العلة الغائية. الفلاسفة يقولون هذا شيء مهم، ليس بالكتاب ولكن من باب الفائدة أقول، الغاية تحدث بعد الفعل. يعني الاستراحة متى تحدث؟ بعدما الكرسي يكون جاهزا. ولكن العلة الغائية هو تصور الاستراحة، وتصور الاستراحة يجب أن يكون في ذهن النجار، وهو بسبب هذا يصنع هذا الكرسي. فالعلة الغائية تصورا مقدم ولكن وجودا متأخر، أليس هكذا؟ وأيضا يقول الفلاسفة العلة الغائية شريك العلة الفاعلية. يعني من يكون الفاعل بحاجة إلى الغاية، فالعلة الغائية يجعل الفاعل يفعل، لذلك يقولون هو شريك العلة الغائية. أما الشيء الذي يكون في هذا التقسيم شيء من التسامح، هو أن النجار في الواقع ليس العلة الفاعلية. العلة الفاعلية الحقيقية من يعطي الوجود لهذا الخشب والمسمار وبالأخير الكرسي. النجار ليس إلا معدا، إن شاء الله نوضح. لأجل ذلك النجار ربما يموت ولكن الكرسي يبقى، النجار ربما يذهب أو ينتهي عن العمل، الكرسي يبقى. فماذا فعل النجار؟ النجار استفاد من القوة الموجودة في الخشب التي الله سبحانه وتعالى أودعها في الخشب، هو يعرف ويركب فقط، دوره ليس أكثر من التركيب. أو بناء، البناء في الواقع لا يخلق البناء، لا تقولوا البناء خلق البناء، لأن الناس بعد ذلك يسخرون بنا يقولون البناء يموت والبناء باقي. مع الأسف في هذه الأيام بعد سنة البناء يزول، ولكن إذا بناء يعني مستحكم ربما يبقى الأجيال. نعم. ف أو مثلا الوالد والوالدة ليس يخلقان الأولاد. نعم. فبالتسامح نقول هذه إلا فاعلية. الأمر الآخر يعني تقسيم آخر، تقسيم معروف جدا، التقسيم إلى العلة التامة والعلة الناقصة. العلة التامة يعني مجموع ما يتوقف عليه وجود المعلول، كل شيء المعلول يحتاج إذا توفرت نسميها بالعلة التامة. مثلا إذا نحن نريد نار، مثلا أنت تريد أن تعمل باربيكيو، نعم، كباب مثلا،
كباب أو تكة،
ماذا؟
تكة.
تكة، نعم. ماذا تحتاج؟
أحتاج إلى نار.
فقط نار؟
فحم.
فحم. وإذا تحتاج إلى الهواء، مثلا إذا ليس أكسجين تستطيع؟
لا.
وإذا مثلا هذا الفحم أو خشب مثلا رطب؟
ما يشتهي.
نعم. فيعني هناك كثير من الأمور يجب أن تتوفر حتى نحن نصنع كباب مثلا، أليس هكذا؟ يعني المقتضي يجب أن يكون موجودا، الموانع يجب أن تكون أو يكون مفقودة، والشروط مثلا هذه النار، يوجد نار ولكن النار يجب أن تكون قريبة من الخشب حتى الخشب يشتعل، إذا كان بعيد لا يمكن. يعني أو مثلا أنت تعمل مثلا النار للشاشة التلفزيون والخشب، لا يمكن، يجب أن تكون قريب ومماس. فهناك كثير من الأمور قلت لكم أظن في الجلسة السابقة، في عالم الطبيعة الله سبحانه وتعالى ليس العلة التامة. من لا يعرف الفلاسفة ربما يستغرب، ماذا تقولون الله ليس العلة التامة؟ هذا ليس نقصا لله سبحانه وتعالى، هذا نقص للعالم الطبيعي. لو كان الله سبحانه وتعالى العلة التامة فمعنى ذلك كل شيء يجب أن يكون قديما أزليا. لماذا الأمور تحدث تدريجيا في زمن خاص، مكان خاص، بمقدار خاص؟ لأننا بالإضافة إلى الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى أسباب ومجاري، وهناك كثير من الأمور. لماذا هذا الطفل ولد اليوم وليس ولد قبل 1000 سنة؟ لماذا؟ الله كان موجودا، هذا واضح. نعم، بالنسبة إلى المجردات ما يسميه الفلاسفة عالم الأمر ليس عالم الخلق، ألا له الخلق والأمر. ملا صدر يقول هذا يشير إلى قسمين من عالم الخلقة، عالم الخلق وعالم الأمر. عالم الأمر يحتاج إلى أي شيء؟ إلى أمر الله سبحانه وتعالى. كل شيء في عالم الأمر أزلي. نعم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. في عالم الطبيعة الله سبحانه وتعالى بعدما تتوفر الشروط يقول كن فيكون، لا يقول كن لهذا الطفل في الأزل. بعد ما تتوفر كل الشروط يقول كن فيكون. نعم، إذا هو يريد أن يتجنب بعض الشروط والأسباب بيده القدرة. نعم، ولكن هو لا يتجنب كل الشروط لأنه بعد ذلك لا يصبح هذا من عالم الطبيعة. نعم، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يخلق عيسى من دون أب، ولكن يخلقه من أم. يخلق آدم من دون أب وأم، ولكن يخلقه من الطين. لا يخلق شيئا في عالم الطبيعة من لا شيء في الطبيعة. نعم خلق العالم لا من شيء، ولكن في داخل الطبيعة كل شيء بحاجة إلى مادة. حتى ربما قلت لكم، لا أدري، العلامة الطباطبائي له كلام رائع في المعجزة في الميزان، كلام رائع بالنسبة للمعجزة. يقول المعجزة تتوقف على استخدام علل وأسباب غير المعتادة، يعني يوجد سبب ولكن غير معتاد، وهذا السبب ربما غير طبيعي. مثلا الدعاء، نعم الدعاء يمكن أن يؤثر في العلاج كما أن الدواء يؤثر، الدعاء أيضا يؤثر، الصدقة أيضا تؤثر، نعم. ولكن هو يذكر نكتة مهمة جدا، يقول حتى المعجزة بالأخير تحدث باستخدام أشياء في الطبيعة. يعني موسى يضرب ذاك العصا بالبحر، أو ذاك العصا يصبح حية، وأنا أضرب هذا المثال، أقول إذا الله سبحانه وتعالى يريد أن يطعم الشخص الجائع بالمعجزة يطعمه بالخبز، حينما يريد أن يوفر مريم سلام الله عليها بالمائدة والطعام، نعم هذه المائدة تأتي من الجنة، ولكن بالأخير يصبح أشياء مادية تستطيع أن تلمس وتشم، نعم. يعني الله بالأخير يجب أن يملأ بطن مريم بشيء، ليس مجرد أفكار وأمور روحانية. هذا مهم جدا، يعني هذا فيه أبعاد مختلفة في قضايا السياسية والاجتماعية. يعني بالأخير نحن بحاجة إلى أن نوفر الناس بأشياء مادية أيضا، لا يمكن مجرد الكلام وإقناع الناس. ماذا؟ لا أقول، يعني أقول حتى هذه المائدة إذا تأتي من الجنة، حينما يصل إلى البشر الموجود في عالم الطبيعة يجب أن تتجسم وتتمثل بصورة مادية. هذا مهم جدا، يعني إذا الله سبحانه وتعالى يطعم شخصا بالجنة يختلف عن الشخص الذي يطعمه في عالم الطبيعة. الشخص الذي الله سبحانه وتعالى يطعمه في عالم الطبيعة فيجب أن تتجسد المائدة من الجنة بصورة طبيعية تنسجم مع هذا العالم. هذا شيء مهم، مهم جدا. كما نحن حينما نتكلم حول الجنة إذا نفعل هذا، حينما نحن نتكلم حول النعم في الجنة ماذا نقول؟ نقول أشجار وأنهار وعسل ولبن. لماذا؟ لأن هذه مفاهيم نحن نفهمها في هذا العالم. يعني أفضل تعبير للإشارة إلى تلك النعم هذه المفاهيم. ولكن هل تكون النهر والشجر والعسل والعنب مثل هذه؟ طبعا هناك شباهة، لو لم تكن مصانخة. يعني لا يمكن مثلا يكون عسل واللبن نفس الشيء، ولكن نحن نسهل، ننزل، نقلل من شأن تلك النعم، نقول عسل. هناك يعني شباهة بالعسل، ولكن ليس ذاك العسل هذا العسل. نعم.
بس كيف يوقف الله سبحانه وتعالى التأثيرات المادية للأشياء؟ بمعنى يا
نعم. لأن النار ليس إلا طامة. لو كانت النار إلا طامة فما كان بإمكان أي أحد إيقاف. ولكن النار أحد أجزاء العلة. أشياء كثيرة. فالعلة التامة يعني جميع ما نحن نحتاج لأجل تحقق شيء. ولا يجوز تخلف المعلول عن علته التامة. نعم. ما معنى الجواز بالفلسفة؟ قلت لكم سابقا إنما الفلاسفة يقولون لا يجوز. ماذا يقصدون؟ يعني لا يمكن. الجواز بالفلسفة يختلف عن الجواز بالفقه. لا يجوز بالفقه يعني حرام، ولكن لا يجوز بالفلسفة يعني مستحيل. نعم. والإنسان الأخلاقي الذنوب والقباهي ليس له حرام، مستحيل. يعني من له معرفة هو أعلى من مستوى الحلية والحرمة. نعم. مثلا الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه الكذب، ليس يحرم عليه الكذب. نعم. الإنسان المعصوم مستحيل أن يصدر منه الكذب، ليس استحالة ذاتية، لا استحالة ليس ذاتية ولكن استحالة وقوعية، يعني لا ينسجم السنخية. الآن تكلمنا حول السنخية بل إن الف والمعلوم. هذا الإنسان المقرب من الله الذي أذهب الله عنه الرجس لا يمكن أن يستر عنه القبيح. ذاتا ممكن ولكن وقوعا لا يمكن. نعم. لأجل ذلك المؤمن لو ألغي الفقه، افترضوا يقولون اليوم رفع القلم. نعم. إذا قيل اليوم رفع القلم هل هذا يؤثر على المؤمن؟ أصلا لا يؤثر على المؤمن. يقولون مثلا إذا أنت كذبت اليوم لا بأس، المؤمن بدأ يكذب؟ لا. مثل مثلا إذا يقال الآن لا يوجد اليوم الشرطة، فمن لديه التزام لا يسرق اليوم، يقول منه لا يوجد شرطة فنحن لا. فلعد ذلك المؤمن يبدأ بالالتزام بالأحكام على المستوى الفقهي، ولكن بعد ذلك يجعل هذه الأمور أشياء ذاتية، بحيث حتى لو لم يكن صوت وصياط الفقه هو يلتزم ذاتيا. فالمؤمن يكره الكذب وليس لا يكذب فقط. المؤمن يكره الكذب، يكره الاغتياب، يكره السرقة، يكره الخيانة. نعم. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فإذا أنا وأنت نحتاج إلى شيء من الضغط وإعمال القوة على أنفسنا حتى لا نرتكب الحرام، هذا يدل على أننا في بداية الطريق. ولكن إذا نحن لا نحتاج إلى الضغط وتلقائيا نكره الحرام، هذا يعني أنت في وسط الطريق. نعم. لسه في البداية. فهذا مهم جدا. التقسيم الثالث، عندنا العلة المباشرة والعلة غير المباشرة. تتذكرون بالفقه قلنا هناك فاعل المباشر، فاعل بالتسبيب. مثلا شخص يأمر شخصا بقتل شخص ثالث. المباشر بالقتل من بيده مثلا سكين او من بيده بندقيه، ولكن من اوصى او رتب هذا هو الفاعل بالتسبيب ليس الفاعل المباشر. نعم. في الفلسفة عندنا شيء شبيه هذا، نقول العلة المباشرة والعلة غير المباشرة. العلة المباشرة مثل مثلا المنشار بيد النجار، النجار غير المباشر والمنشار هو المباشر. التقسيم الرابع، عندنا العلة المنحصرة والعلة غير المنحصرة. بعض الأمور لا يصدر إلا عن شيء واحد، بعض الأشياء لا. مثلا إذا تريد حرارة يمكن بالنار، يمكن بالكهرباء، يمكن بالشمس، يمكن بمثلا نعم استكاك، يقول احتكاك، نعم نحن نقول استكاك بالفارسي، نعم. فيمكن الحرارة أن يحدث بطرق مختلفة، لا يوجد انحصار، ولكن في بعض الأحيان فقط ربما طريق واحد، مثلا الوجود فقط من الله سبحانه وتعالى. مثلا التقسيم الخامس، العلة إما داخلية أو خارجية. العلة الداخلية العلة المادية والصورية، هاتان داخليتان يعني في داخل المعلول، الخشب وصورة الكرسي داخل الكرسي. لكن العلة الفاعلية والعلة الغائية تسمى بالخارجية، لأن خارج المعلول، الفاعل خارج المعلول، الغاية خارج المعلول. فالعلة إما داخلية وإما خارجية، هذه الخارجية يعني خارج معلولة. تقسيم السادس، العلة إما بسيطة وإما مركبة. المركبة يعني ذات أجزاء، مثلا السيارة تحرك المسافر، ولكن هذه السيارة لها أجزاء، نعم، فهذه مركبة. العلة إما حقيقية أو معدة، هذا ما ذكرنا أكثر من مرة. العلة الحقيقية يعني تفيض الوجود، تعطي الوجود. العلة المعدة يعني فقط يرتب ويهيئ ويعد ودوره ينتهي بعد الإعداد، مثل الوالد، والدة، بناء، نجار، هذه كلها علل إعدادية. مثلا نحن لأجل التعلم بحاجة إلى الكتب، بحاجة إلى المدرسة، بحاجة إلى الكراسي، هذه كلها معدة. ولكن العلم يأتي من الفوق، الفلاسفة يقولون العلم يأتي من العقل الفعال. الأخير، الشيء الأخير في هذا الدرس، استحالة الدور والتسلسل. الدور في العلل مستحيل، التسلل في العلل مستحيل. ما معنى الدور؟ الدور يعني توقف الشيء على نفسه، إما مباشرة أو بالأخير. مثلا إذا ألف يتوقف وجوده على باء، والباء يتوقف وجوده على ألف، هذا مستحيل، وهذا دور مصرح. قد يكون ألف على باء، باء على جيم، جيم على ألف، هذا إذن دور مستحيل، ولكن هذا دور مضمر، يعني ليس مرة واحدة. لماذا يستحيل الدور؟ لأن توقف الشيء على نفسه معناه تقدم الشيء على نفسه، يعني ألف يجب أن يكون موجودا قبل أن يكون موجودا، نعم؟ لا يمكن. التسلسل ايضا لا يمكن. يعني ماذا نقصد بالتسلسل؟ نقول الف يتوقف على با، يعني لا ياتي الى الوجود الا بعد الباء، والباء يتوقف على جيم، جيم على دال، دال. هذا بالاخير يجب ان يتوقف، لانه اذا يذهب الى لا نهايه لا يحدث اي شيء. يجب أن ننتهي إلى من لا يقول أنا لا آتي إلا يكون شيء آخر قبلي. مثل ماذا يقولون؟ مثلا إذا هناك معركة بالحرب، الجندي الأول يقول أنا لا أتقدم حتى يذهب الجندي الثاني، الثاني يقول لا أذهب إلا يذهب الجندي الثالث، الثالث يقول أنا لا أذهب إلا الرابع، الرابع إذا هذا يتسلسل فليس أحد يتقدم. يجب أن يكون هناك شخص يتقدم. نعم. والدور مثل مثلا الجندي الأول يقول أنا لا أذهب إلا أن يذهب جندي الثاني، والثاني يقول لا يذهب إلا أن يذهب جندي الأول. هذا أيضا دور. خب الحمد لله انتهينا عن هذا الدرس، وإن شاء الله لدينا درس آخر بعد استراحة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قبل ما نصلي على محمد عندي سؤال. اللهم
صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، جل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزان علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. فالحمد لله لدينا التوفيق لأجل أن نبدأ بالدرس الثالث عشر، وهو الدرس الأخير من الكتاب المدخل إلى الفلسفة. هذا الدرس حول الثابت والمتغير. عندنا بالفلسفة مباحث مهمة جدا حول القوة والفعل وحول الحركة والزمان. بشيء قليل نكتفي في هذا الدرس لأنه يحتاج إلى التوسع. أولا نبدأ بتبيين ما هو الفرق بين الحركة والتغيير بشكل عام. نقول التغيير أو التغير، يعني تغير الشيء، قد يكون تدريجيا وقد يكون دفعيا. الفلاسفة يسمون التغير الدفعي بالكون والفساد. الكون والفساد، التغير الدفعي. مثلا حينما ينكسر الزجاج، مثلا شخص يرمي حجر وينكسر الزجاج، انكسار الزجاج يحدث دفعة. نعم. او مثلا حينما انت تصطدم مع سيارة مثلا لا سمح الله، اصطدامك تلك السيارة يحدث دفعة. نعم، الحركة نحو السيارة يأخذ وقتا، يستغرق وقتا، يكون تدريجيا حركة، ولكن الالتصاق بالشيء يحدث فجأة. أو التفريق فجأة، الانكسار فجأة. حتى مثلا الموت والولادة لهما أسباب ولهما مراحل تدريجية، ولكن الموت يحدث بالمرة قبل، يعني أنت لا تستطيع أن تقول مت 50%، مت 60%، إما أنت ميت أو حي. نعم، قلت لكم شخص ما كان يتقن الإنجليزية فكان يريد، قلت لكم ماذا؟ يملأ الاستمارة بالاستمارة بالإنجليزية. فكان هناك شيء هو ما كان يعرف معناه، فقال أنا أكتب a little، يعني إذا يكون المعنى نعم فأنا قلت a little، إذا يكون مثلا لا a little لا بس. فكان are you married a little. هذا لا يمكن، إما أنت متزوج أو غير متزوج، لا يمكن a little. فالأمور مثل موت، مثل الحياة، مثل الاصطدام، هذه الأمور إما تحدث أو لا تحدث. إذا تحدث تحدث بالمرة. الفلاسفة يسمون هذه التغييرات أو التغيرات الدفعية بالكون والفساد، ولكن إذا تكون تدريجية حركة يسمونها بالحركة. فالحركة التغير التدريجي أو الخروج التدريجي من القوة إلى الفعل. القوة يعني فيه استعداد، ولكن لحد الآن لم يحدث. مثلا الجنين يمر بمراحل مختلفة، هذا السير تدريجي، هناك حركة تدريجية، نعم، علقة مزقة وكذا. الفلاسفة كان عندهم بحث حول أنواع الحركة، أو بعبارة أدق حول المقولات التي تقع فيها الحركة. إذا تتذكرون قلنا عندنا مقولة الجوهر وتسعة مقولات عرضية، بالأخير يصبح عشرة، المقولات العشر، نعم، كاتيجوريز. بالقديم كانوا يقولون كاتيجورياس، كاتيجورياس يعني كاتيجوريز، يعني مقولات. مقولة الجوهر بالإضافة إلى كم والكيف والأين ومتى والواز والجدة، أن يفعل أن ينفعل، والإضافة تسعة بالإضافة الجوهر عشرة. الفلاسفة كانوا يدرسون إمكانية تحقق الحركة في هذه المقولات، وكانوا يقولون يمكن أن تتحقق الحركة في الكم، في الكيف، في العين، وفي الوضع، وليس في الجوهر أو سائر المقولات العرضية. في أربع مقولات، الحركة بالكم يعني الكمية تزداد أو تقل. مثلا هناك مثلا ثمرة تفاحة، التفاحة تكبر يعني حجمها يكبر، هذه حركة في الكم، كم يعني كمية، نعم، حركة في الكم. ولكن مثلا لونها يصبح أشد اصفرارا، أو مثلا طعمها يصبح أحلى وأحلى وأحلى، هذه حركة في الكيف، أليس كذا؟ لأن اللون والطعم كيفية، من الكيفية. الحركة في العين، عين يعني مكان، أنت تذهب من هنا
إلى
إلى مكان آخر. هذه حركة في العين. الحركة في الوضع، ما هو الفرق بين العين والوضع؟ العين الحركة في المكان، ولكن الوضع ربما يكون في نفس المكان ولكن حركة في ما بين الأجزاء. مثلا إذا شخص يذهب من هنا إلى مكان آخر حركة بالعين، ولكن إذا شخص في نفس المكان ولكن مثلا بدل من أن يقف على رجلي يقف على يدي ورجلي في السماء، هل تحرك في العين؟ لا، ولكن الوضع اختلف. عندنا الحركة الانتقالية والحركة الوضعية. حركة الأرض حولها حركة الوضعية، حركة الأرض حول الشمس حركة انتقالية بالعين. نعم. فالفلاسفة كانوا يتفقون إلى مثلا زمن ابن سينا قبل ملا صدرة، الكم، الكيف، العين، الوضع، هذه الأربعة مقولات تقع فيها الحركة. أما الجوهر لا. لماذا؟ لأنهم كانوا يقولون نحن في أي حركة بحاجة إلى ستة أشياء. ستة أشياء. وفي الحركة بالجوهر لا يمكن أن تكون واحد من هذه الستة. ما هي تلك الستة؟ كل حركة يحتاج إلى متحرك، موضوع الحركة. نعم؟ مثلا أنت تمشي والقطار يتحرك، نعم؟ أو مثلا اللون يشتد، فهناك شيء يتغير تدريجيا، هذا المتحرك أو موضوع الحركة. بالإضافة إلى ذلك عندنا المحرك أو فاعل الحركة، من يحرك. مثلا إذا أنت تحرك يدك أنت محرك، أو قبل يعني تقولون عضلات، عضلات، نعم نحن نقول عضلات، فهذا إذا المحركة. الثالث، كل حركة بحاجة إلى المبدأ، المبدأ والمنتهى. مثلا أنت تذهب من هنا إلى هايد بارك، المبدأ مركز الإسلامي والمنتهى هايد بارك. مثلا نقول مسيرة يوم عاشوراء من هايد بارك إلى مثلا مكان كذا، مبدأ من. طبعا هذا في العين، ولكن حتى مثلا في اللون، مثلا الطماطم مثلا يبدأ من أخضر يصبح شيئا من حمرة والحمرة تشتد، المبدأ هذا النوع من الحمرة والمنتهى مثلا الحمرة الشديدة. نعم. أو مثلا شيء يكون حلو وحامض بعد ذلك يصبح حلوا، فهذا مبدأ والمنتهى. نعم، في بعض الأحيان يحدث مانع والمتحرك لا يصل المنتهى فتنتهي الحركة قبل أن يصل إلى منتهى الحركة. بالإضافة إلى المحرك والمتحرك والمبدأ والمنتهى، نحن بحاجة إلى شيئين آخرين، المسافة والزمان. كل حركة بحاجة إلى مسافة. ما هي المسافة؟
المسافة اللي تربط
بها. في الحركة العينية المسافة واضح جدا، يعني من هنا إلى هايد بارك هذه مسافة الحركة. ولكن إذا تكون حركة بالكم أو بالكيف فيقولون المسافة هي المقولة التي تقع فيها الحركة. قد تكون المسافة عين، قد تكون المسافة الوضع، قد تكون المسافة كم، قد تكون المسافة كيف. المسافة يعني المقولة التي تقع فيها الحركة. الزمان مقدار الحركة، كل حركة تدريجية لأجل ذلك يحتاج إلى الزمان. لا يمكن أن تحدث الحركة في آن، حركه يحتاج الى زمن مستمر. خب الفلاسفه قبل ملا صدرا مثلا ابن سينا كانوا يقولون لا يمكن ان تكون هناك حركه بالجوهر. لماذا؟ لانه اذا تغير الكم، اذا تغير الكيف، اذا تغير العين او واضح، عندنا جوهر ثابت تغير في شيء من اعراضه، ولكن اذا تغير الجوهر فما هو المتحرك؟ يعني نحن نفقد الموضوع للحركه.
نعم،
اذا الجوهر يتغير فلا يبقى موضوع للحركه. ولكن الملا صدرا كان يقول لا، يوجد حركه بالجوهر بل هو زاد. قال اصلا لا يمكن الحركه بالاعراض الا واذا تغيير في الجوهر، لان الاعراض من شؤون الجواهر ليس لها استقلاليه. اذا مثلا شخص يصبح وجهه احمر، لماذا؟ لانه شعر بالخجل مثلا، يعني في ذاته
شعر بالسعادة.
بالسعادة لا يصبح أحمر. نعم. يعني خجل مثلا. نعم. ماذا هذا التعبير؟ يعني في إذا هناك يعني نجاح أو مثلا فرح يصبح يعني مشرقا. نعم.
شاينينغ.
فمثلا الشخص الذي يتعلم، نعم، العلم حسب المشهور من الفلاسفة كيف نفساني، العلم كيف نفساني، ولكن في الواقع هذا الشخص جوهره يتغير. نعم، العالم ليس مثل من يلبس لباسا. مع الأسف بعض الناس يلبسون العلم وحينما يذهبون إلى البيت مثلا يتركونه على الجدار. العلم يجب أن يكون ذاتيا. نعم، مثله مثلا الآن بعض الأشخاص يريدون أن يلغوا محاضرة، يسمعون محاضرة ويحفظون المحاضرة وبعد ذلك مثل مسجل، مسجل الصوت، ها؟
يعيدوها.
في بعض الأحيان حتى لا يغيروا كلمة. نعم، في بعض الأحيان لا يغيروا كلمة. هذا ليس علم. هذا مثل من عنده بئر جاف يجعل ماء في البئر الجاف. هذا لا يصبح بئرا ينزف بالماء. نعم، فالفكر الفلسفي عند ملا صدر هذا الجوهر يتغير، ولو لا يتغير العرض لا يستطيع أن يتغير. مثاله مثل العالم المتعلم الذي يتعلم. طبعا هناك أبحاث كثيرة هنا. المشكلة الرئيسية هو شيء واحد، ماذا تفعلون بمسألة وحدة الموضوع، موضوع الحركة؟ ملا صدر كان يقول هذا ليس مهم. لماذا؟ لأنه ما أن الموضوع يتغير ولكن هناك استمرارية في وجود الموضوع، هذه الاستمرارية تجعل الموضوع واحدا. مثلا نحن بالحياة تغيرنا كثيرا. أنتم لستم نفس الشخص قبل سنة، قبل 10 سنة، قبل 20، تغيرتم كثيرا، ليس فقط في الظواهر وفي الأعراض، نعم، حتى في ذاتكم تغيرتم. ولكن لحد الآن نحن نقول هو نفس الشخص، لا نقول هو أصبح شخصا ثانيا. نقول هو اصبح شخصا آخر، شخصا يختلف كثيرا، يختلف تماما، ولكن نقول هو نفس الشخص. نعم أليس هكذا؟ نعم. إذا ينعدم شخص ويأتي مرة أخرى إلى الوجود نقول هو شخص آخر. لذلك الفلاسفة يقولون يمتنع إعادة المعدوم بعينه، والمعاد ليس من باب إعادة المعدوم. نعم معاد ليس إعادة المعدوم لأننا لا ننعدم. فالحركة بالجوهر حسب ملا صدرا شيء لازم، والزمان مقدار الحركة. بلعد ذلك حسب فلسفة ملا صدرا الزمان يمكن أن نعتبره البعد الرابع للأجسام كما يوجد في علم الفيزياء الجديد. الأخير الحادث والقديم. الناس حينما يقولون شيء حديث أو شيء قديم أمر نسبي بالإضافة. مثلا إذا شخص جاء مثلا إلى لندن قبل مثلا أشهر يقولون هو حديث عهد بلندن، أو شخص أسلم يقول حديث عهد بالإسلام. ولكن مثلا إذا شخص كان في لندن مثلا 40 سنة 50 سنة 30 سنة يقولون هو قديم في لندن. نعم. ولكن مثلا إذا يكون بناية 30 سنة لا يقولون هذه بناية قديمة. إذا يكون 100 سنة 200 سنة يقولون هذه بناية قديمة. يعني أمور إضافية يعني نسبية. نعم. وربما شيء بالإضافة إلى شيء آخر يكون حادث، بالإضافة إلى شيء آخر يكون قديم. أما الفلاسفة حينما يقولون شيء حادث يعني له سابقة في العدم، له سابقة في العدم يعني له تاريخ بالعدم. يعني ماذا؟ يعني كان معدوما فوجد، يعني مسبوق بالعدم. نعم. ولكن قبل الفلاسفة مثلا خواجة نصير الدين طوسي والآخرين، المتكلمون كانوا يصرون على أن كل مخلوق حادث ذاتي زماني، كل شيء حادث زماني. يعني كان هناك زمان لم يكن هذا موجودا، وكانوا يتصورون بأن ما يكون قديما يكون واجب الوجود. نعم. ولكن الفلاسفة يقولون لا، حدوث والقدم الزمانيان لا يعنيان أن الشيء واجب أو غير واجب، المهم الوجوب والإمكان الذاتيان. ربما يكون شيء ممكنا وقديما، مثلا جبرائيل كم عمره؟ هل أحد يستطيع؟ كان هناك زمان جبرائيل ما كان موجودا، الله سبحانه وتعالى خلقه مثلا قبل 1,000,000 سنة قبل 1,000,000 سنة. لا، ما كان هناك زمان جبرائيل ما كان موجودا، ولكن جبرائيل مخلوق، فالمخلوقات قد تكون موجودة بشكل قديم وقد تكون موجودة بشكل حادث. لذلك هم بدأوا باستخدام اصطلاح آخر، يقولون الحادث الذاتي بالإضافة إلى الحادث الزماني. لديهم اصطلاح الحادث الذاتي، كل ممكن حادث ذاتي، ولكن ليس كل ممكن حادث زماني. نعم. فالحادث عند المتكلمين والفلاسفة من أو ما يكون له سابقة بالعدم، ولكن متكلمون يصرون على عدم الزماني، الفلاسفة يقولون إما العدم الزماني أو العدم الذاتي، كل ممكن فيه عدم ذاتي. لأنه كما قلت لكم الممكن من ذاته أن يكون ليس ومن علته أن يكون أيس. يعني كل ممكن في حد ذاته ماذا يقتضي؟ أن لا يكون موجودا. إذا يأتي إلى الوجود بسبب العلة. وهذا لا يتنافى مع ما قلنا بأن العدم إذن يحتاج إلى العلة. ولكن ماذا علة العدم؟ عدم علة الوجود. يعني ليس إلا تعطي العدم. العدم لا يحتاج إلى الإعطاء. العدم يحتاج إلى
انتفاء.
انتفاء علة الإيجاد. نعم. نحن للفقر لا نحتاج إلى الحكومة. للغنى نحتاج إلى الحكومة. أليس هكذا؟ فأنا آتي بالفلسفة إلى السياسة والاقتصاد. فالحمد لله انتهينا من هذا الدرس ومن هذا الكتاب ومن هذه الدورة ومن هذه المهمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما ممن يتعلم وينتفع بعلمه وينفع الناس بعلمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد ويرفع من درجات علمائنا الماضين ويحفظ الباقين منهم ويزيد في توفيقهم ويحفظهم لنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا الحوزات العلمية والمعاهد الدينية عندنا وأن يمن على طلبة العلم بالجهد والرغبة والتقوى إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يديم ذكره ولا يغفل حتى لحظة عن ذكره. الحمد لله رب العالمين. أشكركم كثيرا.
شكرا لسماحة قرية الله الشيخ محمد علي شمالي.